بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب الكرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم، فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس، وفي رواية: إنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وهو باب الكرم ليبين مكانة الكرم وفضله وعظم شأنه، وليبين المعنى الشرعي للكرم. والكرم أيها الإخوة أصله كثرة الخير واجتماعه وتعدده، فالكريم من اجتمعت فيه خصال الخير والبر والفضائل. ولذلك لا يختص الكرم بالضيافة أو الإطعام، فكرم الضيف جزء من الكرم الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يدل على هذا المعنى العام للكرم، وأنه يتناول معان متعددة. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم. وكلمة أكرم كما يقول أهل العلم على صيغة تفضيل، أو هي صيغة تفضيل، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة في الكرم. وإذا كان الكرم هو اجتماع الخير فالناس يتفاوتون في هذا الخير، ولذلك تفاوت الناس في الكرم. فقولهم رضي الله عنهم أي الناس أكرم، أي من الناس أفضل كرما وأكثر كرما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرمهم عند الله أتقاهم. وفي سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكرم أو عن أكرم الناس دلالة واضحة على أن الناس يتفاوتون ويختلفون في الكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بالمعنى الأول من معاني الكرم، فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم. وهذا الجواب موافق لقول الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم عند الله سبحانه وتعالى هو الأتقى والأكثر خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك يتفاوت الناس في الكرم لأنهم يتفاوتون في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فقال الصحابة: ليس عن هذا نسألك، أي ليس عن هذا المعنى للكرم نسألك ونقصد. وهذا فيه فائدة، وهي أنه ينبغي للسائل أن يوضح مقصوده للمسؤول أو للعالم، وإن لم يتضح له الجواب فلا حرج أن يستفسر عن هذا الجواب الذي لم يتضح له أو قد أشكل عليه. فقول الصحابة ليس عن هذا نسألك، هذا السؤال أو هذا الاعتراض ناتج عن ماذا؟ عن حرص منهم على معرفة المعنى الذي يريدونه ويقصدونه، لأن السائل قد يسأل سؤالا ويجيب المسؤول جواب آخر لا لم يقصده السائل، ففي هذه الحالة لا مانع أن ينبه المسؤول السائل بأنه لم يقصد هذا المعنى ولم يرد هذا المقصود، إنما أراد كذا. فقالوا ليس عن هذا نسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فقوله فأكرم الناس يوسف نبي الله، هذا الجواب من جهة الشرف بالنسب الصالح، لأن يوسف عليه السلام هو نبي، ووالده نبي، وجده نبي، ولا شك أن أعظم الناس شرفا ونسبا هم أنبياء الله سبحانه وتعالى. فقال الصحابة ليس عن هذا نسألك، ردوا عليه مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن معادن العرب تسألوني؟ المراد بمعادن العرب أصول العرب وقبائلها التي ينتسبون إليها، وقد كان العرب في السابق يتفاخرون بقبائلهم وبأنسابهم. فقوله فعن معادن العرب تسألونني، أي عن أنسابهم وما يفتخرون به من الشرف والنسب وغير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للنسب بالمعدن، يعني قال النبي فعن معادن العرب، ومراده بمعادن العرب أنسابهم وآبائهم. سمي النسب معدن لأن النسب يشبه المعدن باعتبار تفاوته، فمن المعادن ما هو نفيس، ومن المعادن ما هو رخيص، وكذلك أنساب الناس، فمنها ما هو عظيم عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس، ومنها ما هو أدنى من ذلك. فقالوا نعم، بمعنى نسألك عن معادن الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قوله خياركم في الجاهلية، ضابط الخيرية في الجاهلية كانت بالنسب والشرف والمال والوجاهة، فقوله خياركم في الجاهلية أي من كان معروفا بأصالة نسبه وبخصال الخير التي عرف بها من كرم المال والشجاعة والجود وغير ذلك. فخيار هؤلاء الناس الذين كانوا في الجاهلية هم أنفسهم خيارهم في الإسلام، لكن بشرط. قال فخيارهم في الإسلام أو خياركم في الإسلام إذا فقهوا، والمراد بإذا فقهوا، المراد بالفقه هنا التبصر وفهم الدين والعمل بمقتضاه، بمعنى أن الخيرية الحقيقية في الإسلام تكون بالعمل بهذا الإسلام وليس بمجرد القبائل أو الأصول في النسب. ولذلك في الإسلام بلال الحبشي أعظم عند الله سبحانه وتعالى وأفضل عندنا من أبو جهل القرشي، مع أن أبو جهل القرشي نسبه من أشرف الأنساب، لكنه أوضع نفسه لأنه لم يكن من المسلمين. وبلال الحبشي لما كان نسبه وضيعا لأنه كان عبدا يباع ويشترى، لكنه آمن وأسلم فرفع الله سبحانه وتعالى من قدره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام إذا فقهوا، هذا يدل على أن الإنسان الوضيع في نظر الناس أنه يرتفع بعلمه وبتقواه وبخصال الخير التي فيه، وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده: باب الإحسان إلى البر والفاجر. وتقدم معنا أن الإحسان هو تقديم وجوه النفع وبذل الخير للناس، هذا المعنى العام، تقديم وجوه النفع وبذل الخير للآخرين. والإحسان بمعناه العام يكون في كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فما من شيء إلا والمسلم مطالب أن يحسن في التعامل معه، سواء يتعامل مع الله أو يتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتعامل مع نفسه، أو يتعامل مع الوالدين، أو يتعامل مع الجيران، أو يتعامل مع بقية الناس، أو يتعامل مع غير المسلمين، بل أو يتعامل مع البهائم. فكل معاملة للمسلم ينبغي أن تبنى على الإحسان. وقول المصنف في هذا الباب باب الإحسان إلى البر والفاجر، المصنف رحمه الله أراد أن ينبه بهذا الباب على أن النصوص التي جاءت بالأمر بالإحسان أن هذا الإحسان ليس خاصا بأهل الخير أو بأهل البر، بل هذا الإحسان عام يشمل البر والفاجر، يشمل المسلم وغير المسلم، يشمل الطائع والعاصي، فجميع من تتعامل معهم أنت يا مسلم مطالب أن تعاملهم بناء على الإحسان. ثم أورد أثر عن محمد بن علي بن الحنفية، ومحمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية هي أمه ينسب إليها من باب التعريف، في قوله: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. في هذه الآية هل جزاء الإحسان، المراد بالإحسان أي الذي يكون من العبد، الإحسان الصادر من العبد، جزاؤه الإحسان من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن مع الناس أحسن الله سبحانه وتعالى إليه. قال محمد بن علي: هي مسجلة للبر والفاجر، يعني هذه الآية هل جزاء الإحسان إلى الإحسان مسجلة للبر والفاجر، مسجلة بمعنى مطلقة تتناول البر وتتناول الفاجر. ثم قال: قال أبو عبد الله، وأبو عبد الله هنا هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري: قال أبو عبيد، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام صاحب كتاب غريب الحديث. قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة. ومعنى مرسلة أي مطلقة غير مقيدة، بمعنى أنها تشمل البر والفاجر. وهذا الأثر مع هذا الباب يدل على أن الإحسان عام ينبغي أن يكون للجميع. ولذلك من الأخطاء أن تختلف معاملة المسلم للناس، فيحسن إلى أهل الخير والصلاح ولكنه يسيء إلى من دونهم، وهذا خطأ. إنما الواجب أن يحسن إلى الجميع، والإحسان يتفاوت كل بقدره لا شك. الإحسان إلى الوالدين يختلف عن الإحسان إلى يعني من دونهم، لكنه مطالب أن يعاملهم معاملة مبنية على الإحسان. ولا شك أيها الإخوة أن الإحسان إلى الفاجر أو العاصي من الأمور المطلوبة في الشرع، والتي يترتب عليها عدة فوائد. فمن فوائد الإحسان إلى الفاجر أن فيه تأليفا للقلوب، وفيه كفا لشر الفاجر، ومعاملة المسلم مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. يعني ما الفائدة أنك تسيء إلى الفاجر لأنه فاجر؟ هذا من العبث. إنما الأصل أن تحسن إليه، إلا إذا كان الإحسان يضره وعدم الإحسان ينفعه، فهذا استثناء. أما الأصل والقاعدة العامة أن يعامل الناس معاملة الإحسان جميعا، لا فرق بين بر وفاجر. ثم قال المصنف رحمه الله في الباب الذي بعده: باب فضل من يعول يتيما. هذا الباب والأبواب التي ستأتي بعده عقدها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حق اليتيم من كفالة ورعاية، وبيان عظم هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن كفالة اليتيم من أعظم الحقوق المترتبة عليها الأجور الكثيرة في الدنيا والآخرة. وقول المصنف: باب فضل من يعول يتيما. يعول الإعالة بمعنى الرعاية، والرعاية قد تكون بالنفقة عليه أو بتربيته أو بجميع وجوه الإحسان، فكل ذلك من الإعالة. فضل من يعول يتيما. من هو اليتيم؟ اليتيم هو الصغير الذي فقد أباه حتى يبلغ. اليتيم من فقد أباه حتى يبلغ. ولذلك بعد البلوغ لا يسمى الإنسان يتيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، ولا يتم على جارية إذا حاضت، أي عند البلوغ. ولا شك أيها الإخوة رحمك الله أن الصغير إذا فقد أباه فقد شيئا عظيما، وفقد الأب أمر عظيم لا يعوضه شيء، خاصة إذا كان الابن صغير دون البلوغ. فالأب هو الحنان، وهو العطف، وهو الرحمة، وهو الشفقة على الأبناء. والابن في السابق كان إذا فقد أباه أصبح ضعيفا، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى اليتيم ضعيف، وقوله أحرج أي أعظم وأشدد في حق اليتيم وحق المرأة. ومن هنا جاءت الشريعة برعاية حقوق الضعفاء كالأيتام، وأولت الشريعة الاهتمام باليتيم عناية خاصة واهتماما كبيرا حتى يعوض هذا اليتيم ما فقده في صغره. أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قوله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة، الساعي بمعنى الذهاب والرواح والمجيء، بمعنى التردد والنظر في حاجتهم وفي مطالبهم. الساعي على الأرملة، والأرملة قيل هي المرأة التي لا زوج لها، إما لكونها لم تتزوج أو لكونها مات عنها زوجها وفارقها بعد الزواج، فكلهم يسمون أرملة. وقيل الأرملة هي فقط من مات عنها زوجها. والمرأة الأرملة سميت بهذا الاسم الأرملة من الإرمال كما يقول أهل العلم، وهو الفقر وذهاب من ينفق عليها ويقوم على حاجتها، وتزداد حاجتها إذا كان عندها أيتام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وهذا فيه بيان فضل السعي على الأرملة والمسكين، حيث إنه في الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى كأجر المجاهد في سبيل الله وكأجر الذي يصوم النهار ويقوم الليل. وقول النبي كالمجاهد في سبيل الله، هذا فيه تنبيه إلى الإخلاص في الجهاد، وأن الجهاد الشرعي لا يسمى جهادا إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. وجه الشاهد من الحديث للترجمة، يعني المصنف بوب على اليتيم وذكر هذا الحديث الذي يتكلم عن الأرملة والمسكين، ما علاقة ذلك بالأيتام؟ علاقة ذلك أن الأرملة غالبا يكون عندها ماذا؟ أيتام، واليتيم غالبا يكون مسكين. فمن هذا الوجه يدخل اليتيم في هذا الحديث، لأن الأرملة إذا كان عندها أيتام فإنها تدخل في أحاديث فضائل رعاية اليتيم. وكذلك الذي يقوم على المسكين، هذا المسكين قد يكون يتيم وقد يكون ليس بيتيم، فإن كان يتيما فإنه كذلك يدخل في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: باب فضل من يعول يتيما له. هذه الترجمة أخص من التي قبلها، التي قبلها باب فضل من يعول يتيما، الترجمة الأولى أعم، وهذه الترجمة فضل من يعول يتيما له هذه أخص، لأن اليتيم قد يكون لك وقد يكون لغيرك. وفي قول المصنف فضل من يعول يتيما، هذا الفضل لمن أعال يتيما يناله العبد في الدنيا والآخرة. وسيذكر المصنف رحمه الله بعض فضائل كفالة اليتيم في الدنيا وفي الآخرة. أورد المصنف حديث عائشة قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. عائشة رضي الله عنها تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف الذي حدث معها حيث جاءت امرأة ومع هذه المرأة ابنتان صغيرتان لها ابنتيها فسألتني أي طلبت المال أو طلبت الطعام. تقول عائشة فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة. سبحان الله، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة، وهذا إن دل فإنما يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وزهد زوجاته. تقول ومع ذلك أعطيت هذه المرأة هذه التمرة الوحيدة، وجاءت هذه المرأة وعندها تمرة واحدة وابنتان، قسمت وشطرت هذه التمرة فأعطت لكل بنت شطرا من هذه التمرة، ثم خرجت هذه المرأة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حدثته وأخبرته بهذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قوله من يلي أي يكون واليا ومسؤولا على البنات، إما بالنفقة أو بالرعاية أو بالتربية أو بالإحسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات، ذكر البنات هنا لا مفهوم له، بمعنى أنه ليس خاصا بالبنت، حتى الولد يحتاج إلى رعاية وإلى اهتمام. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص ذكر البنات؟ لأنه في الغالب أن البنات أضعف من الذكور وأكثر حاجة، ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث. وقوله من يلي من هذه البنات شيئا، البنات هذا عام يشمل اليتيمة وغير اليتيمة، وهذا وجه الدلالة من هذا الحديث على هذا الباب. المصنف قال فضل من يعول يتيما له، وكلمة له تدل على ماذا؟ على الأيتام الذين تكفلت بهم من أقاربك، كأن يكون الذي يتكفل باليتيم أمهم أو عمهم أو خالهم أو جدتهم. وقوله من يلي من هذه البنات هذا يشمل اليتيم وغير اليتيم. فأحسن إليهن، وهذا هو الشرط في هذا الفضل، كن له سترا من النار، بمعنى حجابا واقيا من النار يوم القيامة. وهذا فيه بيان فضل تربية البنات والأولاد والأيتام إذا أحسن إليهن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب فضل من يعول يتيما من أبويه. في بعض النسخ يتيما بين أبويه، وعلى هذا اللفظ يتيما بين أبويه الضمير يعود لمن يعول، والمعنى أن يأتي باليتيم، العائل يأتي باليتيم في بيته ويرعاه. وفي بعض النسخ فضل من يعول يتيما من أبويه، وهذا الضمير في هذه الحالة أبويه يعود إلى اليتيم. فهذه الإعالة قد تكون بأن تربي اليتيم مع أبنائك، وقد يكون هذا اليتيم على اللفظة الثانية فاقد لأحد أبويه أو فاقد لأبويه الاثنين، فكل ذلك يسمى يتيما. أورد المصنف رحمه الله حديث أم سعد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أو كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى أو التي يلي الإبهام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، هذا من الأحاديث المشتهرة والمعروفة في فضل كفالة اليتيم. وقوله أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين إشارة إلى قرب كافر اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى المقصود من قول النبي أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أي أن كافر اليتيم يكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن كافر اليتيم يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أي أن كافر اليتيم يدخل الجنة، لكن لا يلزم من دخوله الجنة أن يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزلة خاصة لا يشاركه فيها أحد. قد يقترب بعض أهل الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكون في منزلته. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباده، وأرجو أن أكون أناه. وهذا يدل على أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادلها منزلة أحد من الناس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، معنى هذا الحديث أن كافل اليتيم سيكون من أهل الجنة الذين قد يرون النبي وقد لا يرونه، لكنه سيكون في الجنة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث دل على عظيم أجر كفالة اليتيم، حتى قال بعض العلماء: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ويكفل يتيما، لعظم أجر كفالة اليتيم. وكفالة اليتيم أيها الإخوة المراد بها أو المعنى الشرعي الحقيقي لها أن يربى هذا اليتيم كتربية الأبناء، ويهتم به سواء في النفقة أو جميع حاجاته أو تعليمه أو حتى تنشئته على الأخلاق والاستقامة، فكل ذلك من الكفالة. فالكفالة الحقيقية أن يكون اليتيم معك مثل أبنائك. طيب الآن الكفالة المالية التي توجد في الجمعيات، هل هذه تعتبر كفالة شرعية تنطبق عليها الأحاديث؟ الجواب نعم، هي من الكفالة الشرعية، لكن لا شك أن الكفالة على درجات ويتفاوت أجرها. فالكفالة بالمال لا يكون أجرها مثل الكفالة بالبدن، يعني أن تأخذ اليتيم وتتكفل بجميع شؤونه وتربيه كتربية أبنائك، هذا أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى من مجرد أن تنفق عليه. ولا شك أن الكفالة المالية أمرها يسير، ومن الخطأ أن نقول أن الكفالة المالية لا تدخل في الحديث. لماذا؟ خاصة في هذه الأيام، لأن الكفالة البدنية لا تتيسر لأي أحد، حتى لو كان الإنسان مستطيع ومقتدر ماليا أن يكفل يتيمين وثلاث في بيته، لكن بعض الإجراءات النظامية والقوانين قد تحول بينه وبينه هذه الكفالة. فلذلك من باب يعني توسيع فضل الله سبحانه وتعالى نقول أن الكفالة، كفالة الأيتام، قد تكون كفالة بالمال وقد تكون كفالة بالبدن. ولا شك أن الكفالة بالبدن هي الأعظم والأكثر أجر، لكن الكفالة بالمال لها نصيب من هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ثم أورد أثرا عن الحسن، قال: عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم، فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن: وابن عمر والله ما غبن. هذا الأثر عن ابن عمر يدل دلالة واضحة على عناية السلف والصحابة رضي الله عنهم بكفالة اليتيم أو برعاية اليتيم. يقول الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الدوام والاستمرار، وأن هذا اليتيم يحضر باستمرار عند ابن عمر. وفي يوم من الأيام دعا ابن عمر بطعام فسأل عن اليتيم فلم يجده، فكأنه تأخر، فتناول ابن عمر طعامه، وبعد أن فرغ ابن عمر من الطعام وإذا بهذا اليتيم يأتي عند ابن عمر، فلم يدعه ابن عمر، وإنما جاءه بسويق وعسل. والسويق هو نوع من الطعام يصنع في العادة من التمر والسمن، فقال: دونك هذا، أي خذ هذا وتناوله، فوالله ما غبنت. والغبن بمعنى الخسارة، بمعنى أن هذا الطعام ليس بأقل من الطعام الذي تناولناه من قبل. وقال الحسن: وابن عمر والله ما غبن، بمعنى أن ابن عمر لما أعطى هذا الطعام إلى هذا اليتيم أنه لم يغبن، بمعنى لم يخسر. لماذا؟ لأن أجره عند الله سبحانه وتعالى أعظم من هذا الطعام. وجه الشاهد من هذا الأثر أن ابن عمر كان حريصا على حضور اليتيم عنده في الطعام. هذا الأثر إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، لكن معناه ثابت وتؤيده الأدلة الشرعية. وهذه الصفة وهي الحرص على إحضار الأيتام والمساكين إلى الطعام صفة مشهورة ومعروفة خاصة عند العلماء السابقين، وكثير من القصص تذكر عن الشيخ بن باز رحمه الله أنه كان حريصا على أن يتناول الفقراء والمساكين والعمال الطعام معه، لأن تناول الطعام مع الفقراء والمساكين فيه أولا أجرا لك، والأمر الثاني فيه تواضع وعدم تكبر. والإنسان أيها الإخوة لا شك أنه يتأثر بمن يخالط ومن يجلس، فمن جلس مع الأغنياء والوجهاء سيتأثر بهم، وقد يصل هذا التأثر إلى أن يتكبر ويتغير على الناس، ومن جلس مع الفقراء والمساكين سيتأثر بهم وسينظر إلى عظيم يعني نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، حتى لو كان هو محتاج، لكن هناك من هو أكثر حاجة منه. فالجلوس مع الفقراء ومع المساكين لا شك أنه من الأمور التي يعني تعود الإنسان على التواضع. ثم أورد المصنف رحمه الله الحديث التالي عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. أنا وكافر الاثنين في الجنة هكذا، وقال قال بمعنى فعل بإصبعيه السبابة والوسطى. والسبابة سميت بهذا الاسم وهو هذا الإصبع الذي يعني بعد الإبهام، سميت السبابة بهذا الاسم لأسباب كثيرة. قيل لأن عادة الناس يسبون ويشتمون بها، الإنسان إذا غضب وأراد أن يشتم أحد يشتمه مثلا ويقول هكذا، فسمي هذا الإصبع بالسبابة. وقيل سميت سبابة لأنه يسب بها الشيطان في التشهد، يسب بها الشيطان. وتسمى كذلك هذا الإصبع يسمى بالسباحة، السباحة لأنه يسبح بها الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك من الأسماء الواردة في اللغة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر الاثنين في الجنة هكذا، وأشار بإصبعي، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الإشارة لماذا؟ للإشارة وللتفهيم، تفهيم المعنى وتقريبه إلى الناس، أن منزلة كافر اليتيم قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا دخل الجنة لن يكون يعني من أهل الجنة الذين درجاتهم متدنية، بل سيكون من الدرجات العلى. وهذا فيه فائدة، وهي أنه يعني ينبغي للإنسان أن يستعمل وسائل التقريب التي تقرب الأفهام إلى الناس. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. وعبد الله المراد به هنا هو ابن عمر رضي الله عنهما، فقد كان ابن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. والخوان هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام، الذي نحن نسميها السفرة أو المائدة. كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. هذا الأثر إسناده صحيح، وهو يشهد للقصة المتقدمة في مجملها أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكثر من الجلوس مع الفقراء والأيتام. وهذا الأثر رواه الإمام الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق برواية نافع عن ابن عمر، ولا شك أن أصح الرواية عن ابن عمر رواية نافع، أو رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا يدل يعني كثرة الرواية عن ابن عمر تدل على اشتهاره وكثرة يعني فعله وحرصه على أن يتناول معه الطعام أحد الأيتام أو الفقراء والمساكين. ثم قال المصنف رحمه الله، كم باقي الأذان؟ 10. قال رحمه الله: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لمزيد بيان لفضل كفالة الأيتام، وأن خير البيوت هي البيوت التي يربى فيها الأيتام، أو يحسن إليها، أو يحسن فيها إلى الأيتام. ولا شك أيها الإخوة أن الخيرية والبركة والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن أسباب الحصول على هذه الخيرية والبركة والتوفيق. ومن أعظم أسباب الخير، أو من أعظم أسباب حصول الخير، كفالة اليتيم. فالبيت الذي يكون فيه يتيم لا شك أن ويحسن إليه، أن هذا الإحسان يكون باب خير على أهل البيت كلهم. وهذا فيه إشارة إلى أن كفالة اليتيم لها آثار طيبة في الدنيا قبل الآخرة. في الآخرة كما مر معنا أن كافل يتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وفي الدنيا أن من يكفل اليتيم أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في بيته ويبارك له في أبنائه ويبارك له في ماله. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. هذا الحديث إسناده ضعيف كما قال الشيخ الألباني، وفي إسناده يحيى بن أبي سليمان، وهذا الراوي يحيى قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وهذا فيه فائدة، وهي أن الإمام البخاري لم يشترط الصحة في كتابه الأدب المفرد، قد يروي الحديث وفي إسناده من هو مجروح عند الإمام البخاري، لكن يرويه لفائدة يعني يراها تناسب مقام الكتاب. ولا شك أن معنى هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد أن معناه صحيح، فخير البيوت هي البيوت التي يحسن فيها إلى الأيتام، وشر البيوت هي البيوت التي يساء فيها إلى الأيتام. وهذا يدل على أن الإساءة إلى اليتيم سبب لحصول الشر على كل من يسيء إلى اليتيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نواصل ما توقفنا عنده أيها الإخوة في التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الباب 77: باب كن اليتيم كالأب الرحيم. توقفنا عند الأثر الأول الذي رواه عبد الرحمن بن أبزة قال: قال داود: كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك، وإن نسيت لم يذكرك. توقفنا عند قوله رحمه الله في هذا الأثر: ما أقبح الفقر بعد الغنى. ومعلوم أيها الإخوة أن الإنسان إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالغنى ثم سرب هذا الغنى وتحول إلى فقر، فإن هذه الحالة مما يستقبحها الناس، ومما يستنكرونها، ومما يفقون على صاحبها. وذلك لأن الفقر بعد الغنى مما يدل على زوال نعمة الله سبحانه وتعالى عن العبد. ولكن قال داود عليه السلام: وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. يعني الأقبح من أن يتحول الإنسان من غني إلى فقير، الأقبح من ذلك والأعظم أن يتحول الإنسان من الضلالة من الهدى إلى الضلالة، بعد أن كان الله سبحانه وتعالى قد من عليه بنعمة الهداية والاستقامة، ينتكس وينقلب حاله من الهدى إلى الضلالة، فهذا الحال أشد قبحا وأكثر أسفا. ولكن مما يؤسف له أن الناس يستقبحون الحالة الأولى وهي حالة التحول من الغنى إلى الفقر، ولكن لا يهتمون بالحالة الثانية وهي التحول من الهدى إلى الضلالة. فالناس يستنكرون ويستعظمون أن يروا رجلا فقيرا كان غنيا، ولكن لا يهتمون ولا يستقبحون ولا يستنكرون أن يروا شخصا ضالا بعد أن كان من المهتدين. لماذا؟ لأن اهتمام الناس بالدنيا أكثر من الآخرة، وفقدان المال فقدان للدنيا، أما فقدان الهدى وفقدان الاستقامة فهذا فقدان لأمر يضر الإنسان في الآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الحور بعد الكور، بعد أن يكون الإنسان من أهل الطاعة والاستقامة والصلاح يتغير حاله وينقلب إلى الانتكاسة وإلى الضلالة وإلى الضياع. فهذا مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أعظم القبح أن يذوق الإنسان طعم الإيمان ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة عظيمة وهي نعمة الهداية، ثم بعد هذه النعمة يتغير حاله من الهدى إلى الضلالة. هذا والعياذ بالله أشد انتكاسا وأقبح حالا ممن كان غنيا ثم أصبح فقيرا. ثم قال: وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته. وهذا من أسباب المحبة بين الأصحاب، وهو الوفاء بالوعد، كما أن إخلاف الوعد من أسباب النفرة والاختلاف بين الأصحاب. ولذلك قال: فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، أي أنك إذا وعدت صاحبك ولم تفي بهذا الوعد فإخلافك للوعد السبب لأن يكون بينك وبينه من العداوة والاختلاف، وعكسه الوفاء، فمن وعد وأوفى بوعده فأن هذا الوفاء سبب للألفة والمحبة بين النفوس. ثم قال: وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. هنا هذا التعوذ من صاحب أو من صديق أو من أخ، لكن حاله حالة لا تسر ولا ترضي، وهذا يدل على أهمية اختيار الجليس، وأن خير الجلساء هو من يعينك على العمل الصالح ويذكرك به إذا نسيت. ولذلك قال: إن ذكرت لم يعنك، بمعنى لو أردت أن تعمل العمل الصالح وتذكرته فإن هذا الصاحب لا يعينك ولا يشجعك ولا يأمرك، بل قد يثبتك. وإن نسيت لم يذكرك، لأنه بحد ذاته ناسي، فعندما نسى نفسه فمن باب أولى أن ينسى نفسك. ولذلك هذا الأمر يدل على أن المسلم ينبغي أن يكون عنده فقه وعنده فهم في اختيار الأصحاب واختيار الرفقاء. ولذلك يقاس عقل الإنسان وإدراكه بجلسائه، فإن كان يجلس مع من يذكره إذا نسي، ومن يأمره إذا يعني فرط أو قصر، فهذا يدل على كمال عقله وحرصه على إيمانه. وإن كان هذا الإنسان يجلس مع أناس هم في غفلة وهم في لهو فهو مثلهم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون عنده فهم وفقه في مصاحبة الناس. ولذلك تعوذ داود عليه السلام أو أمر بالتعوذ من حال هؤلاء الأصحاب الذين لا يعينون على الخير، وإذا نسيت لا يذكرونك بهذا الخير. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى أثرا آخر، قال عن حمزة بن نجيح أبي عمارة قال: سمعت الحسن يقول: لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهلية يا أهلية، يتيمكم يتيمكم، يا أهلية يا أهلية، مسكينكم مسكينكم، يا أهلية يا أهلية، جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله. الحمد لله. باع خلاقه من الله بثمن عنز، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. هذا الأثر وإن كان إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن الحسن البصري يحكي فيه حال الناس في زمنه، فيقول: لقد عهدت المسلمين، أي أدركتهم وعاشرتهم ورأيت ذلك فيهم، أن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهلية يا أهلية، يتيمكم يتيمكم، أي يذكر أهله وأصحابه بحق اليتيم: أكرموا اليتيم وأحسنوا إليه، وأكرموا المسكين وأحسنوا إليه، وأكرموا الجار وأحسنوا إليه. فكان الناس في زمن الحسن البصري يتواصون بحقوق هؤلاء الناس: حق اليتيم وحق المسكين وحق الجار. ثم قال: وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون، بمعنى ما أسرع الموت الذي يأخذ خياركم، ولكنكم لا تتعظون بفقدان هؤلاء الأخيار. ثم قال: وإذا شئت رأيته فاسقا، يعني الآن يقارن الحسن البصري بين حال الناس في الزمن الأول وحال الناس في الزمن الذي بعده، وأن الناس في الزمن الأول كانوا يهتمون بحقوق هؤلاء الضعفة، ولما تأخر بهم الزمن فتنتهم الدنيا، فأصبح الواحد والعياذ بالله قد يضيع دينه من أجل أمر دنيوي. فقال: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله، أي أنه أدرك ناس همهم شر وفتنة، وهم دعاة فسق وضلال، يتفانى الواحد منهم في إضلال الآخرين. ثم قال: باع خلاقه من الله، أي نصيبه وحظه من الله، بثمن عنز، يعني الإنسان قد يقع في أعظم المحرمات من أجل ثمن بخس لا قيمة له. قال: وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، يعني هذا الإنسان قد طمس الله سبحانه وتعالى على قلبه، فأصبح قلبه مربدا، أي ممتلئا ظلمة وضلالا، ويسلك سبيل الشيطان، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس، يعني قلبه مات من شدة تعلقه بالدنيا ومن شدة ذنوبه ومعاصيه، فلا يتعظ من نفسه ولا تؤثر فيه موعظة الناس. وهذه المقارنة قد توجد حتى في هذه الأزمان. الناس في السابق سبحان الله مع بساطتهم في العلم، لكنهم إذا علموا شيء من الدين تمسكوا به ولا يتنازلون عنه مهما كانت الأمور. ولذلك تجدهم في السابق محافظين على الصلاة، ولا تفوتهم تكبيرة الإحرام، وبعضهم يحرص على النوافل حتى يبالغ في حرصه كحرصه على الفرائض. ولذلك تجد السابقين صيام السد من شوال كلهم يصومهم ولا يفوتون في ذلك، لأنهم علموا أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في هذه الأزمان كثر علمهم ولكن قل عملهم، وهذه القلة ناتجة عن ماذا؟ ليست ناتجة عن جهل بالدين، إنما ناتجة عن غفلة وعن تغير في القلوب. أصبح الناس يجرون خلف الدنيا ويهملون دينهم ويضيعون عهد الله سبحانه وتعالى لهم. ثم قال عن أسماء بنت عبيد أو عن أسماء ابن عبيد قال: قلت لابن سيرين عندي يتيم، فقال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. هذا الأثر عن ابن سيرين إسناده صحيح، بيّن فيه ابن سيرين الكيفية الشرعية في التعامل مع اليتيم لمن كفله يتيما عنده. فقوله اصنع به ما تصنع بولدك، هذه هي القاعدة في التعامل مع اليتيم، أن الإنسان يعامل هذا اليتيم الذي كفله كما يعامل أبناءه في النفقة والرعاية والتربية والإحسان وغير ذلك. ثم قال: اضربه ما تضرب ولدك، أي إذا احتجت أن تؤدبه بالضرب فإن لك ذلك، لأن هذا الضرب ضرب تأديب لا ضرب انتقام، وضرب التأديب قد ينفع مع الصغار في حالات معينة، ولكن الأصل أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون أسلوبه في التربية هو الضرب، لأن الضرب هو خلاف الأصل. الأصل هو اللين والرحمة والشفقة، هذا هو الأصل، والكلمة الطيبة والأمر والنهي، هذا هو الأصل. لكن إن لم تنفع هذه الأساليب والوسائل فلا مانع أن يخوف الصغير بالضرب فإنه ينفعه. ثم قال البخاري رحمه الله: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج. انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على أبواب اليتامى، أو سيأتي لنا باب بعد ذلك. هذا الباب المراد به هو باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج، أن المرأة إذا مات زوجها وكان عندها أيتام فلم تتزوج حتى تتفرغ لتربية أبنائها الأيتام، فإن لها الفضل العظيم والأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة أئمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. قوله في الحديث أنا وامرأة سفعاء الخدين كقول النبي أنا وكافل اليتيم، يعني هذه المرأة قريبة في المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم كقرب كافل اليتيم. سفعاء الخدين أي أن خدها فيه سفعة، والسفعة هو الشيء من السواد، وهذه العلامة إشارة إلى الجهد والتعب الذي تبذله هذه المرأة، فظهر حتى هذا التعب في وجهها وأثر في شكلها. امرأة أئمت أي صارت أيمة، وهي التي مات عنها زوجها كما مر معنا. قال: فصبرت على ولدها، يعني لم تتزوج حتى تتفرغ لتربية أبنائها. قال: كهاتين في الجنة. هذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني إسناده ضعيف، فيه نهاس بن قهم وهو ضعيف، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث له شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة، وله شاهد مرسل عن قتادة في مصنف عبد الرزاق، فقال إن هذا الحديث مع هذا المرسل يقوي الحديث. ولكن هنا ينبغي أن نتنبه إلى مسألة مهمة في معنى هذا الحديث، أن العبرة في هذا الموضوع وهو رعاية الكفيل تكون بحسن تربيته وكفالته من والدته، سواء تزوجت المرأة أو لم تتزوج. فترك الزواج هنا ليس مقصود بذاته، لأن المرأة قد تتزوج ويكون زواجها سبب لحسن رعايتها بأبنائها الأيتام، وقد لا تتزوج ولكن تهمل أبنائها فيضيع الأيتام. فليست العبرة بالزواج أو عدم الزواج، إنما العبرة بحسن التربية. ولكن إذا كان هذه المرأة الأيم سيكون زواجها سبباً لإهمالها لأبنائها، فتركت الزواج حتى تتفرغ لأبنائها، فهذا تؤجر مرتين، مرة على رعايتها لأبنائها، ومرة على تضحيتها بحق نفسها وهو الزواج من أجل أبنائها. فالعبرة في هذا الباب بحسن تربية الأبناء، فإن كان الزواج من هذه المرأة يكون سببا لحسن تربيتها لأبنائها فهو مطلوب، وإن كان الزواج سيؤدي إلى إهمالها لأبنائها فالأفضل لها أن تضحي بحقها من أجل أبنائها. ثم قال رحمه الله: باب أدب اليتيم. المصنف رحمه الله أراد بالأدب هنا هو ضرب اليتيم، ولذلك ذكر أثر عائشة بعده فقال عن شميسة العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. هذا الأثر فيه فائدة، لما قالت شميسة وهي الراوي عن عائشة أنه ذكر في مجلس أدب اليتيم عند عائشة، والمراد بأدب اليتيم أي كيف يؤدب اليتيم. وهذا الذكر يدل على أن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم كانوا يتذاكرون ويذكرون بعضهم بعضا حق اليتيم حتى في مجالسهم، ويعتنون بذلك ويهتمون به. فذكر لعائشة في هذا المجلس أدب اليتيم، يعني كيف يؤدب اليتيم، فقالت عائشة عن نفسها: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. إني لأضرب اليتيم أي إذا احتاج الأمر إلى ضربه، كما مر معنا أن الأصل عدم الضرب لكن عند الحاجة لا حرج فيه. حتى ينبسط، معنى ينبسط بمعنى ينبطح على الأرض. وقد جرت العادة عند الصغير أنه إذا ضرب فإنه ينبطح على الأرض ويتقلب مبدياً انزعاجه وغضبه من هذا الضرب. ولكن لا شك أن هذا الانبساط والانبطاح لا يدل على شدة الضرب، إنما يدل على انزعاجه. فقول عائشة إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني أضربه حتى يؤثر فيه الضرب ضربة تأديب. نختم الكلام على أبواب الأيتام وهو هذا الباب الأخير بتنبيه قد يتبادر إلى الذهن، أن كون الإنسان يولد يتيما أو يفقد أباه فيكون يتيما، هذا الأمر وهو اليتم لا يضر الإنسان وليس منقص فيه. فكم من يتيم أصبح أحسن حالا ممن تربى بين والديه. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وهو خير الناس وأفضل الناس. فاليتم ليس منقصة ولا مذمة في الإنسان ولا عيب، إنما هو ابتلاء إذا أحسن التعامل معه خرج هذا الإنسان صالحا محسنا للآخرين. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب فضل من مات له الولد. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لينبه إلى قضية مهمة، وهي أن الإنسان إذا ابتلي بفقد ولده وموته فإنه ينبغي له أن يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأن من ابتلي بفقد ولد فاحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فإن له على هذا الاحتساب وعلى هذا الصبر الأجر العظيم والفوز الكبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قوله لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، أي يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في فقد هؤلاء الأولاد. فتمسه النار، أي يكون ثوابه عند الله سبحانه وتعالى إذا صبر واحتسب على هذا البلاء أن يكون هؤلاء الأولاد سترا له وحاجزا من النار. قال: فتمسه النار إلا تحلة القسم. وقوله تحلة القسم إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والمراد بالورود هنا الورود على الصراط من فوق نار جهنم، فقد جاءت السنة وبينت أن المراد بهذه الآية المرور على الصراط الذي ينصب فوق جهنم. فقوله إلا تحلة القسم أي أن النار لا تمسه إلا تحلة القسم، والمراد بتحلة القسم أثر المرور على الصراط من فوق النار، بمعنى أن من صبر على فقد الأبناء فإن هذا الصبر يمنعه أو يكون سببا لدخوله الجنة وبعده عن النار. ثم قال: عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: احتضرت بحضار شديد من النار. هذه المرأة صحابية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندها صبي، فقالت للنبي ادعو الله له، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذا الولد. فقد دفنت ثلاثة، أي مات من أبنائها ثلاثة قبل هذا الولد، وهذا هو الرابع. فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها في هذا الابن فيطير الله سبحانه وتعالى في عمره ولا يموت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: احتضرت بحضار شديد من النار. والحضار هو الحائل والحائط والحاجز من النار، يرحمك الله. يعني هذا البلاء الذي ابتليت به سيكون بإذن الله حاجزا ومانعا بينك وبين النار. وهذا الحديث فيه بيان فضل الصبر على فقد الأبناء. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الحديث والحديث الآخر الذي قبله هي من أحاديث الوعد. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في أحاديث الوعد والوعيد أن يعمل بجميع أحاديث الوعد والوعيد، بمعنى أن هذا سبب وهذا السبب قد يتخلف لوجود موانع. فلو أن الإنسان أشرك بالله أو وقع في الشرك فإن وقوعه للشرك يعني يضيع عليه مثل هذه الأجور العظيمة. فأحاديث الوعد والوعيد تفهم بسياقها وبمجموعها، لكن هذا الحديث بين على فضل الصبر على مثل هذا البلاء. وقول النبي احتضرت بحضار شديد من النار فيه تنبيه على أهمية تسلية المصابين والتخفيف عليهم في مصابهم. ثم قال عن خالد العبسي قال: مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ فقال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دعاميص الجنة. خالد العبسي رجل مات له ابن، قال: فوجدت عليه وجدا شديدا، أي حزنت عليه حزنا شديدا. فقلت: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ تسخي أي تطيب وتسلم وتسلي وتخفف علينا هذه المصيبة. فقال أبو هريرة: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم دماعيص الجنة. قول خالد العبسي لأبي هريرة: ما سمعت من النبي شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا، فيه دلالة على أن خير ما تسلى به النفوس هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم ما يتسلى به الإنسان كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التنبيه إلى استحباب تسلية أهل المصائب وتعزيتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: صغاركم دعاميص الجنة، دعاميص جمع دعموس كما يقول أهل العلم، وهو الدابة الصغيرة. والمراد أنهم يدخلون ويخرجون ولا حائل يحولهم. الآن الصغار الأطفال يدخلون أي بيت وأي غرفة لا يمنعهم أحد ولا يتحرجون من ذلك لصغر سنهم. فكذلك سبحان الله، من فقد ابنا في الدنيا واحتسب أجره عند الله فإن هذا الابن يكون عنده في الجنة مثل الصغار، يدخلون ويخرجون في كل الأماكن. وهذا فيه دلالة على أن صغار المسلمين يسبقون آباءهم إلى الجنة، وقد جاء في رواية عند مسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صغاركم دعاميص الجنة، يلقى أحدهم أباه أي الصغير فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارق حتى يدخله الجنة. يعني هذا الصغير يستقبل أبوه على باب الجنة ويأخذ بيده سبحان الله حتى يدخله إلى الجنة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لمن ابتلي بفقد الأبناء وصبر واحتسب. قال عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال. قال: وأنا أظنه والله. هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي تدل على فضل أجر من صبر على فقد الأبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قوله فاحتسبهم هذا شرط لا بد منه لحصول الأجر والثواب في هذه المصائب. فمن ابتلي بفقد الأبناء ولكنه لم يحتسب الأجر ولم يصبر فإنه لا أجر له. قوله قلنا يا رسول الله واثنان، قال واثنان، يعني الثلاثة، من فقد ثلاثة فأجره عظيم، ومن فقد اثنان فكذلك ينال هذا الأجر. يقول جابر: والله أرى لو قلتم واحدا لقال، يعني لو قلتم لرسول الله واحد لقال الرسول واحد. وهذا من حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى، أن من فقد ابنا واحدا واحتسب الأجر عند الله فإن هذا الابن سيكون شفيعا له يوم القيامة وسينال الأجر والثواب المتقدم في هذا الباب. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: ادعوا الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. وهذا الحديث قد تقدم وقد ساقه المؤلفون من طريق آخر والمعنى واحد. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، فوعدنا يوما نأتك فيه. فقال: موعدكم بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قال: كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. هذا الحديث كذلك دل على هذا الفضل العظيم. يقول أبو هريرة: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك، أي لا نقدر أن يعني نقترب منك فنسألك ونتعلم منك بسبب وجود الرجال حولك. وهذا يدل على أن النساء لم يكن يختلطن بالرجال حتى في مجالس العلم، بدليل أن هذه المرأة جاءت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص لهن درسا للنساء لوحدهن. ولو كنا النساء يختلطن بالرجال لم احتجنا هذا الطلب. قال: فواعدنا يوما نأتك فيه، أي خصص لنا يوما، يعني يكون لنا درس خاص بالنساء. وهذا يدل على حرص النساء الصحابيات على العلم وعلى الفقه في الدين، ويدل كذلك على أن المرأة مطلوب منها أن تتعلم أمر دينها كما أن الرجل مطلوب له أو مطلوب منه ذلك. و ثم قال موعدكم بيت فلان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الطلب وحدد لهم مكانا وزمانا، وهذا فيه مشروعية تخصيص وقت معين لكلمة أو لدرس أو للقاء ينتفع به الناس، وأن هذا التخصيص ليس من البدع بل هو من الأمور التي تنظم حياة الناس. قال فجاءهن لذلك الوعد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بوعده وجاء إليهن في المكان والموعد الذي تم الاتفاق عليه، وهذا يدل على ضرورة الالتزام بالمواعيد. قال وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد. قوله وكان فيما حدثهن، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهن بمواضيع كثيرة، ومن هذه المواضيع هذا الحديث ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم، وهذا كذلك فيه التنبيه على هذا الشر وهو شرط الاحتساب والصبر على هذا البلاء، إلا دخلت الجنة فقالت امرأة واثنان قال أو اثنان. ثم أورد بعد ذلك حديث أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت واثنان قال واثنان. ومعنى هذا الحديث قد تقدم في الأحاديث المتقدمة، وقول النبي واثنان يعني يدل على أن هذا الفضل قد يناله من فقد أكثر من ولد، وقد يناله من فقد ولدين، وقد يناله حتى من فقد ولدا واحدا إذا احتسب وصبر على هذا البلاء. ثم أورد قال عن صعصع بن معاوية أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ فقال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. أبو ذر رضي الله عنه كان ممن ابتلي بفقد الأبناء. يقول صعصع بن معاوية أنه لقي أبا ذر متوشحا أي لابسا القربة، والقربة التي من الجلد جعلها كالوشاح كاللباس، متوشحا قربة أي لابسا لباسا من جلد الذي تصنع منه القرب. فقلت ما لك من الولد يا أبا ذر؟ فقال ألا أحدثك. يعني هذا الرجل سأل أبو ذر عن أبنائه فأجابه أبو ذر، وكأنه أراد أن يفيده بهذا الحديث أو من باب الشيء يذكر بمثله. قلت بلى. فقال أبو ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث. والحنث هو الحد الذي يحنث فيه الإنسان أي يأثم فيه، والمراد به البلوغ والتكليف، بمعنى ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي لم يصل إلى سن التكليف والبلوغ إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصغار أن تنال هذه الرحمة حتى الآباء والأمهات. ثم قال وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه، أي أن عتق المسلم من العبودية إلى الحرية له أجر عظيم أنه يكون سبب عتقه من النار. ثم قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. وهذا الحديث كذلك بمعنى الأحاديث المتقدمة. وكأن المصنف رحمه الله يكرر هذه الأحاديث دلالة، يعني يكرر هذه الأحاديث مع اختلاف الرواة فيها، دلالة على كثرة قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث وهذه الفضائل للناس، من باب التسلية والتصبير لهم، ومن باب تذكيرهم بوجوب احتساب الأجر والصبر عند الله سبحانه وتعالى حتى ينال الإنسان الأجر من الله سبحانه وتعالى. وثواب فقد الأولاد لا شك أنه يتفاوت بحسب مكانة الولد أو عددهم، فمن فقد ثلاثة أبناء أجره لا يكون كمن فقد ابنا واحدا، ومن فقد ولدا بارا ليس كمن فقد ولدا عاقا. فالحزن يتفاوت والأثر يتفاوت فيه الناس، وعلى قدر ذلك يتفاوت الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع وهو موضوع الصبر على فقد الأبناء ألف فيه العلماء عدة مؤلفات، فمن ذلك ما ألفه ابن ناصر الدين الدمشقي رسالة سماها برد الأكباد بفقد الأولاد، برد الأكباد بفقد الأولاد. جمع في هذه الرسالة النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الموضوع، وهذا يدل على عناية العلماء بمثل هذا الموضوع. ومما يدل على عناية العلماء بهذا الموضوع الأحاديث الكثيرة والأبواب الكثيرة التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا يعني الكتاب. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله ما تبقى من أبواب في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.